بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك الصحة والعافية.
عافيك سلم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. مشكور.
يعطيك الصحة من زمان ما اتصلنا بأكثر.
حياك الله يا.
الله فيك وفي علمك إن شاء الله.
آمين.
الشيخ عندي طال عمرك ثلاثة أسئلة من ثلاثة أيام بغى أسأله ما واحد.
تفضل.
سؤالي الأول عن صلاة الضحى.
إي.
نحن في هذه الجائحة حين نصلي الفجر في المسجد. وما يصلح لنا قاعدة في المسجد، معناته بعد الصلاة 5 دقائق نقعد ونرد لبيوت نركل نسكر المساجد عنه، فهل هذا يصلح نصلي الضحى في البيت نفس القضية اللي في المسجد يوم نقعد؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الثاني.
نعم.
عن أسألك عن الإمام. ابن عمان، أنا أذن وواحد ثاني يذن في المسجد، نفرين مرتين أنا مرتين هو، ونوقت التين يعني من وقت الأذان إلى وقت إقامة الصلاة. جينا إمام مناك وجلس خالفنا المسجد من الكراسي من الخالف، قبل أن قيم الصلاة هو يدور في الإمام يصلي. المرة الأولى نصحته قلت له يا إنسان بعد دقيقتين تام، يا إنسان 3 دقائق بعد بعدي، فهو يسمع من الذن هذا يطلع من الذن هذا ما يسمع كأنه ما يسمع، يديره كبر. اليوم الثالثة مش صلاة العصر وعلى طول وقبل إقامة الصلاة 3 دقائق الإمام يصلي، وما ثابت الإمام الجماعة كلهم حتى يرفض يقول إحنا ما نبغى يصلي هذا ابنه، فالمهم مقدرين الوقت بو يصلي ابنه. فنصحت ذلك النهار العصر قلت له يا إنسان 3 دقائق أتقر عليه، كان اللي دار يسمع هو يسمع.
نعم.
زين، وأنا خلفه فكبر الله أكبر، أنا مطعت هذا شسمه شليت سيادتي وطلعت من المسجد ورحت إلى البيت أصلي من الغير، من قوة الغير بشدة الطيق فيه. طلعت من المسجد وصليت في البيت، وأنا عاد أسألك عن هالموضوع هل يصلح علي شيء علي من هالموضوع؟
الله محمد إن شاء الله. إن شاء الله.
بعدين خبروا الجماعة قالوا لي ما يصلح، أنت خليك ثابت ويوم بقيم الصلاة قم، ما تقيم قبل الصلاة أنت تصلي.
هو الذي يقيم، ها هو الذي يقيم مش المؤذن، ها
حنان هي هو على طول يركض.
لا لا، بس من اللي يقيم يا محمد؟ محمد من اللي يقيم، أنت ولا هو؟
لا، إمامي إحنا للمدن يقيم.
يعني هو يقول للمؤذن أقم، ها؟
لا ما يقول أقم، بس يمنعه عهد شر ولا صم، عهد قدام الإمام.
إيه، يتقدم والمؤذن يقيم.
المؤذن يقيم لكن هو ما وقته يقيم.
طيب.
قبله.
طيب.
إحنا ننصحه يا رجال. بعد 3 دقائق باقي.
إن شاء الله. السؤال الثالث لو سمحت على السريع يا أخوي محمد، على السريع. السؤال الثالث.
السؤال الثاني عن الصيام طال عمرك.
إيه.
الصيام من كم بس يعني مقرر عاشورة 9 والعاشر، أو أنا صمت من يوم الاثنين يعني الاثنين وخطها واحدة الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس ويوم اليوم الجمعة عيد، هل هذا يصلح ولا بس؟
إن شاء الله يا محمد أبشر. أبشر أبشر أبشر. مرحبا مرحبا. لا أبدا، الله يحييك. مرحبا. من ها يمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أول هل الرجل يعتد لما يتزوج بأختي أرملته؟
نعم.
والثاني في سيد الاستغفار أقول آمت الله بدلا من عبدك.
نعم.
والثالث لما يصابون غير المسلمين بحادث في سيارة وهم على سلامة أحمد الله يعني على سلامتهم.
طيب يا يمينة.
والرابع النصاب في فرنسا للذين لا يعرفون هذه السنة 4160 أورو.
4160 أورو ها؟
نعم. 4160 أورو.
هذا بالفضة ولا بالذهب؟
لا بالدراهم.
بالدراهم. أي دراهم؟ أي دراهم؟
نصاب زكاة.
نعم لكن حسبتي بالذهب ولا حسبتي بالفضة؟
لا أنا أقول للذين لهم نصاب في المال.
طيب نعم. إن شاء الله يمينة شكرا لك بارك الله فيك.
عليكم السلام والسنة طيبا للمسلمين كفا.
آمين جزاك الله خير شكرا. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغي نكلمك على إنسانة حابة تعطي الزكاة لواحد الإنسان يزوج بنته ما عندها إمكانيات به يجهز بنته وهو المنحة نتاعه ما تكملها 15 يوم من الشهر. المنحة نتاع أبوها ما تكمل 15 يوم من الشهر يكملوها وهو ما عنده والصداق اللي أعطاه البنت ما يكفيها به أمها تجهزها. أكو الناس هذو ينجموا يعطوها دراهم الزكاة به تزهج بنتها به تجهز بنتها
إن شاء الله يا أمة الله.
سؤال تاني يا شيخ. سيدة تعمل لاباري تاع الأكسجين هذه 3 سنين ولا 4 سنين تعملها به تنام تعملها في الليل وتعملها في النهار. بعض المرات تشرب دوية كتيرة بالسكر اللي ضغط بزاف الدوية وعندها مرض في الرأس. بعض المرات وتشرب المنون بها تنام ومين تنوض الصبح ما تنجم توقف بها تصلي تنوض تصلي قيام الليل تجمع تتوضى وتكبر وتجمع وتصلي ما يلزم من الصلاة 12 ركعة 13-14 صديبون كانت من ركعة. من بعد تولي تجيب الفجر وتجيب الصبح تنوض توقف وتجيب الصبح والفجر واقفة. أسكو هذا زايج لها ولا ما زايج؟ وبعد المرات السنن تجيبهم مقاعدة بصح الفروض تجيهم واقفة. أذكر هذا زايج لها ولا ما زايج؟
إن شاء الله أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو نذير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي 4 أسئلة.
تفضل يا أبو نذير.
السؤال الأول بعد صلاة العشاء في المسجد أو في البيت ماذا يفعل الإنسان؟ هل يأتي بأذكار أو يصلي الوتر مباشر؟ ما هو أفضل لأن لا تصلي نافلة مع الفرض؟ السؤال الثاني أي صلاة في المسجد مع الإمام هل يأتي إنسان بدعاء افتتاح بعد تكبير إحرام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث أي صلاة النفلة أو رواتب إذا نسي إنسان مثلا تشهد أول أو واجب من واجبات الصلاة هل يأتي بإنسان بسجود سهو؟
إن شاء الله.
سؤال رابع هل يكفي تفسير مختصر للمسلم بسيط وهل هذا التفسير يعين على خشوع وهل فيه معلومات مهمة؟ هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نذير.
بارك الله فيك.
فيك بارك، أهلا وسهلا أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل أبو علي.
عندي الوالدة كبيرة في السن وصلي على كرسي، صلي المغرب وهي جالسة تنتظر حتى صلي العشاء، فعلى الكرسي يعني تغفلي تنام، هل تعيد الوضي؟
تنام نوم عميق؟
لا والله تنام، هي تنام نعم يعني تنوم وهي جالسة يعني ما على الكرسي تنتظر حتى صلي صلاة العشاء تنام.
أي يعني نومها يا أبو علي بعد ما تدخل في الصلاة ولا قبل؟
لا لا بعد ما صلي تنتظر حتى صلي صلاة العشاء،
يعني بين المغرب والعشاء تقعد على الكرسي وتنام.
تنام
يعني ما قصدك أن يعني في الصلاة ما تنام في الصلاة؟
لا لا في الصلاة ما تنام يعني طيب. تنتظر الصلاة بأن أبي وضوء واحد يصلي
نعم.
المغرب
نعم.
وأقعد صلي العشاء تنام شاء. يعني هي جالسة على الكرسي
إن شاء الله.
جزاك الله خير. والسؤال الثاني، في شخص بيسافر مع عياله، هل يجوز لأخت زوجته تسافر معهم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أبو حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ، كيف صحتك؟
حياك الله أبو حمد.
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
الله يعزك والله يعزك على هالشيء اللي تقدمه الطيب.
جزاك الله خير. الله تقبل الله دعواتك. بارك الله فيك.
والله أني دائما أني أحب أشوف الموضوع اللي أنت تقدمه.
جزاك الله خير. العظيم. الله يتقبل الله يا رب. جزاك الله
أنا خير. عندي بس سؤال ما بكثر في الموضوع، الله يطول لي بعمرك الشيخ.
تفضل.
عندي عمتي توفت رحمة الله عليها.
أي.
وزوجتي يعني حطت مبلغ 500 درهم من عندها باسمي أنا على أساس أنها البئر يعني يسوي له صدقة.
أي نعم.
فهل هذا الموضوع جائز أو لا؟
إن شاء الله
بس اللي حطت الموضوع من صوتها يعني.
لكن حطت 500 ريال ما تحفر بئر ولا شاركت مشاركة؟
لا 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 مشاركات العائلة كاملة.
العائلة نعم شاء.
أبشر وهي مشاركة وهي حطت 500 درهم باسمي أنا.
باسمك أنت إن شاء الله يا أبو حمد، الله يتقبل.
الله يعزك، الله يعزك شيخ.
مرحبا ومسهلا، الله يحييك. سندس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أم اختلفت هي صديقاتها على أنه سنة العشاء قبل الفرض مو بعده، وأنا أبغى أنه جيب شرح أنه السنة تبع العشاء هي بعد العشاء مو بعد الفرض، أنه تشرح السنن تكون أنه فهمت قصدي أنت؟
يعني والدتك اختلفت مع صديقاتها على أساس أن سنة العشاء قبل ولا بعد، هذا المعنى؟
إيه هم اختلفوا، هم يقولوا لأمي إنه سنة العشاء قبل مو بعد.
وأمك إيش تقول؟
أمي تقول إنه أنا سمعت الشيخ إنه هي سمعت أنت تقول إنه بعد العشاء مو قبل.
إيه وصديقاتي يقولون قبل.
إيه.
إيه ما شاء الله، الحق مع الوالدة إن شاء الله، بفصل لك بإذن الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو إنه عندنا حرمة زوجها مات قبل ما يموت، حلف إنه زوجة ابنه ما تدخل بيته ما تدخل بيتهم، بس هو مات زوجة ابنه دخلت البيت. الحين مين اللي يكفر عن اليمين، الأهل أهل الوالد اللي مات ولا الزوجة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث اللي هو أبغى أعرف تفصيل أو شرح قوله تعالى من سورة يوسف، لولا أن همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. صح؟
لا أنت لازم تضبطين الآية سندس، هذه مش كلام، هذه آية لازم تضبطينها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هكذا؟
أيوة. الله يسعدك.
يلا يلا أبشري.
الله يسعدك. عندي طلب ممكن؟
تفضلي.
الطلب هو الله يسعدك إنه أبغى الشرح.
أيوة سندس.
لا لا معك اسمعني.
تفضل.
نسيت ايش هو الشرح.
قولي لا اله الا الله.
الحمد لله.
ها تذكرتي؟
ايوه الشرح هو ابغى تفصيل او شرح عن اللي غلط في العلماء او في حقوقهم.
أيه
يعني ايش الحكم بالاشياء.
إن شاء الله يا سندس، الله يبارك فيك ويحفظك. أيوة تفضل يا أم سلطان.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي فيه سوالين.
تفضل أختي.
طيب أسأل، هذا حق المؤخر واجب يعني أحد يزوج ولا مش واجب؟
المهر
مؤخر،
المهر المؤخر. ها
أيوة، مش مهر، مؤخر.
إيش مؤخر؟ أنا ما أعرف يعني المهر في مقدم مؤخر، في شيء غير المهر؟
أيوة أيوة، هذا مهر يعني يأتون قبل الزواج.
إيه.
ومؤخر يعني يخلون إذا طلقت.
يتأخر.
ولا...
أي نعم. طيب أي هذا هو. أيوة. هذا هو. طيب السؤال الثاني.
أيوة إذا لا، هذا يعني إذا في حياتها حرمة يقدر يأخذ استخدم
شام.
بعد سنها كبرت ولا يسقط من؟
أبشر أفصل لك إن شاء الله.
أيوة. وسؤال ثاني، أخويا زوجت زوج الثاني.
إيه؟
وبعد 3 أيام هي زوجتها أولى عارفة سوى مشاكل.
إيه؟
وبعدين دلحين تقول لا يعني زوجت جديد هذا بتطلقها.
إيه؟
وبعدين من 2 شهر ما يخلي أهلها يطلق، تقول لا من 6 شهور أنت مخطوبة وشفتي هذا أرملة يعني عندها في 2 عيال. ودلحين تقول لا ما تطلقين، أهلها مسكتها.
أيوة.
وبعدين أخويا تقول ما يروح عندها ولا أبدا ولا ما لي نفس يعني ما يجيبها خلاص يعني كرهتها، وما أدري يصير السحر ولا إيش، والله نحن زعلانين.
أم سلطان، أم سلطان.
نعم.
أخوك تزوج الثانية وزعلت الزوجة الأولى.
أيوة أيوة.
وقالت إيه سوت مشاكل وقالت لازم تطلقها.
أيوة، قال لازم تطلقي أول عشان في عيال عندها حق الأولى 4.
من اللي قال لازم تطلق، الأولى ولا الثانية؟
أولى تقول زوجتي هذا ثاني فوقي طلقني.
طيب قالت له طلقني إذا ما طلقت الثانية. ها
أيوة أيوة لازم. طيب. قال هي زوجتي جديد طلقها، بعدين أخويا دلهن مالي نفس يروح عند جديد،
مالي نفس يروح عند الثانية.
أيوة تقول كرهتها، تقول مرة كرهتها ما أدري ليش إيش السبب ما أدري نحنا.
أيوة كرهها، كره الزوجة الثانية.
أيوة جديدة.
طيب
وبعدين هو مسكينة كمان أرملة عندها يعني 2 في عيال، نحنا تقول حرام لا تطلقها، بعدين أهلها مرة يعني أمسكوها ويودي عند الشيخ رقية، وبس أخويا تقول مالي نفس يدخل في بيتها ويشوف شكلها وكرهتها ما أدري ليش.
طيب.
بعدين أختها دق علي ويحتمني وشتمني، وبعدين أنا خفتها تقول حسبي الله وعلى بناتك، قلت نحن إيش سوي، نحن يحاول أخويا يعني ما يخرب بيت أختكم.
أيوة.
وبعدين أنا خايفة من عيالي، أنا قلت ما سويت يا الله ليش أنتم تشتموني، تقول حسبي الله وعيالكم وبناتكم، أنا خايفة من عيالي يا شيخ.
لا لا إن شاء الله.
إيش حكم يديني نسية يا شيخ؟ ونحن في الزواج أخويا صرفنا، هو ظروفها صعبة وزوجي مسكينة ما قصروا من مالية ولا شيء، وبعدين أنا خايفة من مستقبل عيالي يا شيخة.
لا لا لا.
يحاول يعني ما يطلع
إن شاء الله يا أم سلطان تسمعي إن شاء الله. أبشري يا أم سلطان أبشري. مرحبا أختي مرحبا. ها من تفضل يا إلهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يجزاك خير، قريبتي هي في النفاس يعني هي في أيام النفاس على
إيه؟
آخر النفاس هي دام النفاس 40 يوم.
إيه؟
بس لسه باقيها 10 أيام تخلص من 40 وركبت لولب.
إيه؟
بعد ما ركبت اللولب يعني دحين خلصت أيام النفاس، خلص 40 وما زال بينزل الدم، يعني عليها صلاة ولا تستنى هذا الدم يخلص؟
إن شاء الله.
شكرا يا أخي.
مرحبا أختي. يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا الشيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا
شيخ. عندي سؤالين بس
فضل.
السؤال الأول طويل
لا لا أختصر لنا لأن حنا الآن استغرقنا 3 ساعة في الأسئلة، ما بقي وقت. أختصر لي يوسف الله يرضى عليك.
إنزين إن شاء الله يا شيخ.
أي.
السؤال يا شيخ، أنا طالب متخرج من الثانوية.
أيوة.
وبعدني ما قدمت في الجامعة.
أي.
والوالد خبرت الوالد عشان تسجيل في الجامعة وقال لي أنا ما عندي ظروفي ما تسمح لي.
أي. وقف الأسئلة لو سمحتوا آخر شيء تفضل يوسف.
زين، وأنا قلت للوالد خلاص ما علي أنا بتوظف في هذا السن الصغير وبشتغل، وعلى أساس أنه بيوظفني في شغل مدني. وأنا بعدني شيخ صغير يعني حتى جثتي مو إنسان يعني كبير يعني بعدني طفل ولد يعني مو إنسان كبير. وقلت له بقدم على وظيفة مدنية وقال لي أوكي موافق وصورني وعلى أساس مقدم في وظيفة مدنية. وبعدين غير رأيه وصار بيقدم لي على وظيفة عسكرية وأنا قلت له أنا مش راقب في العسكرية يعني أنت تعرف الحين أنا ما أسخر من هالوظيفة لكن أنت تعرف أغلبهم ما يدورون دراسة. أنا قلت له أبغى أدور دراسة كوني أنا يعني مش مواطن أنا مقيم لكن أنا أبغى أدرس يعني أنا طامح إني أدرس أخذ مش ماجستير أخذ دكتوراه أخذ شيء كبير يعني قلت له إذا أنت ما عندك مقدرة خليني أدرس شيء مدني. قال لا العسكري ولا عسكري. قلت له أبوي وبعدين أنا عندي يا شيخ مشاكل صحية في المفاصل يعني أنا ما أقدر أوقف أتم حارس في العسكري أو أتم شيء. قلت له أنت ما عندك مقدرة تدرسني أعطني مجال إني أدخل في شغل مدني. قال لا أدخل العسكري. كلمناه وأختي الكبيرة كلمته. وشيء ثاني يا شيخ إن أنا الولد الوحيد مع أمي يعني كلهم عندي 5 بنات أنا أمي متعمدة على الله ثم علي لأن أبوي متزوج زوجة ثانية ويعني ومعاملته معها مو بزينة وهي تبغى تنفصل تعيش معاي يعني كونهم بيعطوني 6000 العسكرية هذه 6000 ما تسوى شيء إني أعيش عائلة كاملة وأنا بعد صغير أعطني مجال إني أدرس أشتغل مدني وأدرس وأتطور ومنه بساعدك ما يفهم يا شيخ.
اختصر يا يوسف يوسف اختصر الله يرضى عليك. أيوة
وحاولت أكلمه لكن ما يفهم في الحين
سؤالك يعني أيوة
سؤالي يا شيخ يعني هل أدخل العسكرية يعني ولا
طيب واضحت السؤال واضح أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني
السؤال الثاني
مرة ثانية يلا أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخ محمد من عمان بارك الله فيه يسأل عن صلاة الضحى يقول طبعا نحن الآن في صلاة في وقت الجائحة نصلي الفجر ثم نرجع إلى البيت نمكث 5 دقائق في المسجد ثم نرجع إلى البيت. يقول يعني هل يكفي أن نصلي الضحى في البيت؟ أخي محمد بارك الله فيك ومن قال لك بأن صلاة الضحى لازم تكون في المسجد؟ من قال لك بأن صلاة الضحى لازم تكون في المسجد؟ صلاة الضحى في البيت وصلاة الضحى في المسجد لمن جلس في المسجد. الآن في هذه الجائحة ممنوع أحد يجلس بعد الصلاة مدة 5 دقائق 10 دقائق على حسب الدول. إذا رجعت البيت الله يرضى عليك تنتظر حتى شروق الشمس فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح تقوم تصلي 2 أو 4 أو ما تيسر لك من صلاة الضحى فأنت بهذا تكون قد صليت صلاة الضحى والحمد لله رب العالمين. محمد طبعا شكى موضوع إمام عندهم يقول الإمام يبكر دائما في الإقامة يقول أنا أذن أحيانا مؤذن يؤذن يقول أحيانا يجي قبل 3 دقائق ويقف في المحراب ويقيم المؤذن. قلنا له كلموه الجماعة قالوا له لا تقدم الصلاة يقول مصر يقول مرة صلى أقام وأنا وراءه يقول من الغضب والزعل يقول سحبت السجادة وطلعت لي البيت غضبان صليت في البيت يقول ما حكم فعلي. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ما ينبغي لك أن تفعل مثل هذا الفعل ولا أن تقدم على مثل هذا التصرف هذا لا يجوز أبدا. الله يرضى عليك ويبارك فيك. صلاتكم خلف هذا الإمام صحيحة سواء بكر 5 دقائق ولا أخر 5 دقائق عن الوقت كلها صحيحة ولله الحمد والمنة. ولماذا شرعت الجماعة يا أخوي محمد؟ الجماعة شرعت لإشارة إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع والائتلاف اجتماع القلوب اجتماع الأبدان. وأي إنسان يعني يحدث شيء معين هذا لا يعني أن الناس يتفرقون. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم يعني صلاتكم صحيحة والإثم عليهم. بعدين الإمام ما ارتكب حرام يعني ما ارتكب شيء يرتقي إلى أن يقول والله محرم. هذه مسألة يعني تعالج بالنصيحة تعالج بالتوجيه بشكل حبي بشكل ودي بشكل يعني فيه أدب معه. والله إذا ما نفع معه عندكم الجهة المسؤولة عن المساجد تروحون تقولوا والله الرجال يبكر بالإقامة 3 دقائق قبل الوقت اللي محددة الأوقاف يقيم تشتكون عليه. أما أنك تنسحب من المسجد لا يا أخي محمد انتبه واحذر ولا يتكرر هذا منك مرة ثانية لأنك ستفتح باب شر. أنت بهذا ستفتح باب شر بيقلدونك الجماعة ويصير المسجد ما له قيمة ويصير الجماعة ما لها قيمة وهذا غلط. الآن لو خلف أنت تصلي خلف إمام تكره لدنياه ها يجوز تصلي وراه وصلاتك صحيحة ولا الحمد. لو كان شخص عنده بدعة عملية عند معصية تصلي وراه ما تخالفه أبدا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فانتبه مستقبلا ما تفعل هذا الفعل ولا تتصرف هذا التصرف، وحاول أنك تعتذر وتخبر الجماعة بأنك والله انفعلت وعصبت وإني أخطيت، حتى لا يفهمون بأن هذا فعل صحيح. السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يمتحن الأئمة، ما يجوز لواحد يدخل المسجد يقول الإمام هذا منه، وش عقيدته وش فكرة، ما يقولون هذا، ما يجوز امتحان الأئمة ولا يجوز مخالفة أئمة المساجد، نصلي خلف البر والفاجر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل الإسلام. فانتبه يا أخوي محمد، الله يرضى عليك، حاول أنك تعالج الموضوع، تعتذر للإمام، تعتذر لجماعة المسجد، حتى لا تسن سنة سيئة. أنا خايف عليك، لأن بعض الناس يا محمد يسن سنة سيئة أو يتبع الناس عليها، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأنت ما ترضى هذا الشيء، أنت رجل صالح. ولذلك بعض الناس الآن يحدث في المساجد حدث ويطلع ويقلدونه العوام، يقلدونه بعض الجهال ما يدرون، يتحمل وزرهم إلى يوم القيامة. ارجع واعتذر من الإمام، اعتذر من جماعة المسجد، وقل له يعني إحنا نبغاك تلتزم في الوقت، تلتزم ولا لا؟ إذا قال والله لا ما ألتزم، اشتكوا الأوقاف. إذا الأوقاف والله قالوا خلوه يسوي اللي يبي، خلاص أنتم معذورين. إذا قال وقاف لا بنأدبه ونعطيه انذار وشيء، هذا شأن، هذه يعني شأن الجهة اللي تشرف على الأوقاف على المساجد. محمد يقول في عاشوراء الماضي، أنا يقول صمت الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، يقول فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح ولله الحمد. صمت الاثنين لأن صوم يوم الاثنين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصمت يوم الثلاثاء لأن من أهل العلم أو من الأمور الحالية الآن قالوا بأنه هو التاسع، وصمت الأربعاء هو العاشر، وقيل بأن الأربعاء هو التاسع والخميس هو العاشر، والحمد لله. وصوم يوم الثلاثاء إفراد يوم الثلاثاء بالصوم جائز كيف وقد سردته، فمن صام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس على خير. يمينة من فرنسا بارك الله فيها تقول: هل الرجل يعتد إذا تزوج بأختي أرملته الميتة؟ أختي يمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي من توفيت زوجته وأراد أن يقترن بأختها، فمن أهل العلم قال لا يحتاج إلى أن يعتد، وذلك لأن الرجل لا يعتد أصلا، يعني كيف يعتد؟ فيجوز له أن يعني يقترن بها. الكلام في قضية الطلاق الرجعي، قالوا إذا طلق الرجل امرأته ويريد أن يقترن بأختها فإنه محرم يعتد. أما في حالة الوفاة، في حالة الوفاة فهذا لا يعتد مباشرة يتزوج أختها، يعني لو توفيت بالأمس وأراد أنه يتقدم لها اليوم يجوز هذا ولله الحمد، لأنه لا يصدق أن يقال بأنه قد جمع بين الأختين، وفرقة الموت فرقة يعني أبدية يعني بالنسبة للدنيا. الخلاف اللي أنا أردت وسبق لساني هي فيما يتعلق بالطلاق الباعن، يعني إذا بانت منه بينونة صغرى هل له أن يقترن بأختها أم لا في العدة؟ يعني في كلام لأهل العلم في هذا. ولذلك أخت الفاضلة، من ماتت امرأته جاز أن يقترن بأختها مباشرة بارك الله فيك. يمينة تقول: أنا في دعاء السيد الاستغفار: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك إلى آخر. تقول: أنا أقول اللهم إني أمتك ابن أمتك، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، في قول كثير من أهل العلم قالوا بأن المرأة تقول اللهم إني أمتك ابنة أمتك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن نعم هي تقول اللهم إني أمتك ابن عبدك، فقالوا يجوز. وبعض العلماء قالوا لا، يلتزم بألفاظ الحديث كما ورد، يلتزم بألفاظ الحديث وجمل الحديث كما ورد، اللهم إني عبدك، فالعبد يصدق أن يطلق على الذكر والأنثى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهذا يشمل الذكران والأناث. فلو يعني التزمت الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل، لكن لو قلت اللهم إني آمتك ابن عبدك ما في بأس ولله الحمد، نص على هذا الجمع من أهل التحقيق من أهل العلم. يمينة تقول: لما يصاب بعض يعني غير المسلمين بحادث مثلا ويكون يعني قد سلموا من هذا، تقول أنا أقول الحمد لله على سلامتهم، يعني هل هذا جائز؟ يمين بارك الله فيك فيما يظهر أنه يجوز، إذا كان مثلا شخص لديه أقارب أو أصدقاء أو جيران حصل لهم حادث وسلموا يقول الحمد لله على سلامتهم، ما في بأس، ما في بأس، ولو أسمعهم ذلك طيب، حتى يعني ربما يفتح الله عز وجل على قلوبهم ويهديهم إلى الإسلام. يمينة تقول النصاب هذه السنة في فرنسا 4600 أورو بالنسبة للزكاة. أختي يمينة بارك الله فيك فيما يظهر والله أعلم أنك حسبت هذا بنصاب الفضة، بنصاب الفضة. أما إذا قلنا بنصاب الذهب فنحن نأتي إلى سعر جرام الذهب بالسعر الحالي، سعر جرام الذهب ونضربه ب85 يظهر عندنا النصاب. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من فرنسا تقول هناك إنسانة حابة تعطي الزكاة لشخص لأجل أن يزوج ابنته، تقول هذا الشخص يعني لديه راتب لكن ما يكفيه إلى 15 الشهر والمهر يعني الذي قدم لها ما يكفي، هل يجوز؟ أختي أمة الله نعم الجواب يجوز، يجوز أن يعطى الشخص من الزكاة لأجل تجهيز ابنته، وتعطى المرأة من الزكاة لأجل تجهيز ابنتها، ويعطى الإنسان أيضا لأجل أن يتجهز للزواج ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم ما عنده قدرة على أن يتجهز لمسألة الزواج، ما في بأس ولله الحمد والمنة. وأنت اللي وصفتيهم الآن هؤلاء كلهم يعني هذا الوصف ينطبق عليهم من يستحق الزكاة، فما في بأس لو أعطيتيهم من الزكاة. أمة الله تقول يعني هناك امرأة كبيرة في السن تستعمل الأكسجين يعني في الليل والنهار، تشرب أدوية كثيرة، هي تقول بالنسبة لصلاة الفرض تقوم فيها، بالنسبة للنفل تقعد، يعني ما حكم صلاتها؟ أختي أمة الله، أولا بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، هكذا القيد للقادر عليه، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما، هذا في الفرض. الأمر الثاني بالنسبة للفرض، من عجز عن القيام يقعد، من عجز عن القيام في الفرض فإنه يقعد، وذلك لما جاء في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فكل من عجز عن القيام في الفرض فله أن يصلي جالسا، وعندنا قاعدة في الشريعة وهي أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا واجب مع العاجز عن فعل الإتيان بالواجب، لا واجب عليه، كل من عجز عن الإتيان بالواجب ينتقل إلى البدل إن وجد له بدل، والصلاة لها القيام في الصلاة له بدل وهو القعود، والقعود له بدل وهو الاضطجاع. بارك الله فيك، فما دام أنها قادرة على القيام في الفرض تستمر في القيام في الفرض، لو أنها قامت في الفرض ثم طلع عليها العجز، يعني الآن هي في الصلاة وشعرت بدوار بدوخة ما تدري ماذا تعمل، تجلس ولله الحمد والمنة، تجلس وتكمل صلاتها جالس. بالنسبة للنفل، النفل الأمر فيه واسع، فيجوز للقادر على القيام أن يصلي جالسا من دون عذر بالنسبة لصلاة النافلة، سواء السنن الراتبة، السنن المطلقة، قيام الليل، النفل المطلق، قيام الليل، يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فإذا كانت غير قادرة على القيام أو هي تعتقد بأن لو قامت في النفل أثر ذلك على الفرض، فيعني تؤخر أو تجمع نفسها حتى يبقى عندها قوة للقيام في الفرض فتصلي جالسة في النفل. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول بعد صلاة العشاء ماذا يفعل الإنسان وهو في المسجد؟ هل يأتي بالأذكار؟ هل يأتي بالوتر أم ماذا؟ أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لصلاة العشاء إذا انتهى الإنسان من صلاة العشاء فإنه يأتي بالأذكار الواردة بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، وهو أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى آخر التعظيم والتمجيد والتقديس لله جل وعلا. ثم يقول 33 سبحان الله 33، ثم يقول الحمد لله 33، ثم يقول الله أكبر 33، هذه 99، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم الأفضل قبل أن يخرج من المسجد أن يصلي 4 ركعات في المسجد، ركعتين ركعتين، وذلك لما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، وبعضهم يصحح رفعه وبعضهم يصحح وقفه، يصلي 4 ركعات في المسجد، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. وأنت سألتني عن ماذا يفعل الإنسان بعد صلاة العشاء، هذا الأفضل، صلي ركعتين ثم ركعة صلي 4 ركعات، تسلم من كل ركعتين قبل أن تخرج من المسجد. ثم بعد ذلك إذا أنت تعتقد بأنك لا تستطيع القيام من الليل قبل الفجر فتوتر في المسجد أو في البيت، وإذا كنت تعتقد بأنك ستقوم وعندك الإمكانات والقدرة على القيام قبل الفجر فالأفضل أن تؤخر القيام إلى الثلث الأخير من الليل، بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة للصلاة في المسجد، يعني هل يأتي الإنسان بالدعاء الاستفتاح بعد الإحرام في كل يعني صلاة من الصلوات الأخرى؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ترك دعاء الاستفتاح صلاته صحيحة لكن ناقصة من حيث الأجر، فالأجر أجر الصلاة ينقص على قدر ذهاب السنن، فكلما ذهبت سنة نقص من أجر الصلاة على قدر ذهاب هذه السنة. ولذلك نحن نقول لإخواننا وأخواتنا احرصوا على سنن الصلاة، لا تفرطون في سنن الصلاة. الأمر الثاني أن دعاء الاستفتاح يأتي به المصلي في كل صلاة آخرها سلام، في كل صلاة آخرها سلام، فكل صلاة تسلم في آخرها تستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام، سواء صليت منفردا أو مأموما أو إماما، سواء صليت منفردا أو مأموما أو إماما، تأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة للشخص في صلاة النافلة إذا نسي التشهد الأول أو واجب من واجبات الصلاة، يعني هل لابد من سجود السهو؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو يجب في كل صلاة من الصلوات المشروعة، من الصلوات المشروعة، إذا ترك المصلي واجبا نسيانا، واجبا نسيانا، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. أما إذا ترك ركنا نسيانا فلا يكفي سجود السهو، بل لا بد أن يأتي بالركن بعد ذلك سجود السهو. فأنت ضربت مثال بالتشهد الأول، التشهد الأول في الراجح من قول أهل العلم أنه واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نسيه جبره بسجدتي السهو قبل السلام، ولذلك من ترك التشهد الأول جبره بسجدتي السهو قبل السلام. كذلك الراجح من قول أهل العلم أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وأن قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب مرة واحدة يعني، فمن نسي قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو قلب قال في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود سبحان ربي العظيم، ومن تبه إلا بعدما قام من الركن الذي في هذا الواجب، فإنه يسجد قبل السلام سجدتي السهو. وسجود السهو في الفريضة وفي النافلة وفي كل صلاة، كل صلاة من الصلوات من نسي واجبا وقد فات محله يسجد السهو بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يعني يقول هل يكفي قراءة تفسير مختصر مثلا وهل هذا يعين على الخشوع؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. هذا القرآن العظيم هو الدستور الخالد، هذا القرآن الحر فيه بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد أوجب الله على المؤمنين تدبر القرآن، قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ولذلك الله عز وجل عظم هذا القرآن وبين بأن هذا القرآن لو أنزله على جبل لخشع هذا الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن هناك وسائل كثيرة لتدبر القرآن، منها بارك الله فيك ورضي عنك ما ذكرت، وهو العناية بتفسير القرآن. وتفسير القرآن لا بد له من منهجية، فالخطوة الأولى أن تعتني بمعرفة معنى كلمات القرآن، وهذا خدمه العلماء ولله الحمد والمنة. فتوجد هناك كتيبات تسمى بمعاني كلمات القرآن حتى يفقه الإنسان معنى هذه الكلمة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى التفسير الميسر أو المختصر. مثلا تفاسير أيضا خدمت، هناك تفاسير مطولة خدمت بتفاسير مختصرة تقرأها، لأن هذا يجعل عندك استعداد ويجعلك تمتلك أدوات الفهم لما تبحر في هذه التفاسير الطويلة. ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ بالتفاسير المتوسطة التي اعتنت يعني تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وسترى تحول عجيب في فكرك وفهمك وفي تدبرك وخشوعك. ولذلك أسلك هذه الخطوات تصل إلى نتائج طيبة بإذن الله. أبو علي من الشارقة يقول الوالدة كبيرة في السن، لما تصلي المغرب تجلس على الكرسي تنتظر صلاة العشاء، يقول تنام هذه الفترة، يعني هل لها أن تصلي أم لا بد أن تتوضأ؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء ذكر الفقهاء بأنه أحد نواقض بالنسبة للنوم، عفوا بالنسبة للنوم ذكر الفقهاء بأنه أحد نواقض الوضوء، أحد نواقض الوضوء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النوم بمجرده يعني لو نام الإنسان أي نوم قليلا كان أو كثيرا انتقض الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكاء العين السه، وكاء العين السه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام جسد الإنسان مثل القربة، تعرف القربة، فوكاء القربة خيط، هذا لحبل العين، شبهنا سلم بالوكاء. فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، يعني الإنسان ما يتحكم بنفسه، فلذلك قالوا بأنه ينقض مطلقا. لكن الراجح من أقوال أهل العلم كما جاء في حديث أنس وغيره من يعني وصف الصحابة أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء ورؤوسهم تخفق ها، وأيضا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نقض الوضوء قال إلا من بول أو غائط أو نوم، الثلاثة هذه النوم. قال العلماء النوم المستغرق هو الذي ينتقض به الوضوء، فالوالدة الله يحفظها إذا جلست على الكرسي ونامت نوم مستغرق، بمعنى ترى أحلام، ترى رؤى مثلا، ما تحس باللي حولها، لا هذا انتقض وضوءها، ما يجوز تصلي العشاء. أما إذا كان لا جالسة قاعدة على الكرسي ورأسها يخفق وتصحى مثلا وتشعر باللي حولها ومتمكنة من نفسها، الراجح من قول أهل العلم بأن هذا ما ينقض الوضوء. فيا أبو علي الوالدة من أي نوع؟ فإذا قلت لي من النوع الأول ويمكن تشخر وهي جالسة يصدر منها شخير، ولو قلت ولو ناديتوها ما تنتبه فجأة إلا بعد ما تكررون عليها، لا ما يصلح، لازم تتوضأ من جديد الله يحفظها لكم. وإذا قلت لي لا هي رأسها يخفق وتنتبه وتناظر وكذا وتكمل وضوءها صحيح ولا شيء عليها ولله الحمد والمنة. وما دام أن الوالدة يعني تحتاج يعني مثل عندها يصعب عليها قضية، أنا أقترح عليك اقتراح أنك تقول لا تأخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بربع ساعة بثلث ساعة مثلا، تصلي في آخر وقت صلاة المغرب وبعدين تنتظر، أعتقد ما يكلفها شيء، أذان العشاء وتصلي، إذا أذن العشاء صلت والحمد لله، تكون صلت المغرب في آخر وقتها وصلت العشاء في أول وقتها. أبو علي يقول في شخص يريد أن يسافر مع أولاده، بالنسبة لأخت زوجته هل يمكن أن تسافر معهم؟ الجواب نعم يا أبو علي، لأن الأولاد إذا كانوا بالغين فهم محرم لخالتهم، هذه خالتهم، فإذا كانوا عيالك مثلا تسأل عن نفسك بالغين يعني بلغ الأولاد الذكور فإنهم يكونون محرم، يجوز لها أن تسافر معكم. أما إذا كان الأولاد ما زالوا أطفال صغار غير بالغين لا، لأن المرأة للمرأة لا تكون محرما، المرأة للمرأة يعني زوجتك مع أختها ما تصير محرم لها. أما عيالك نعم هذه خالتهم إذا كانوا بالغين. أبو حمد من الشارقة بارك الله فيه يقول عمته توفيت، يقول زوجتي حطت مبلغ 500 ريال جمعنا على أساس موضوع حفر بئر صدقة لها، يقول أنا تفاجأت الزوجة حطت 500 باسمها، هل هذا جائز؟ أبو حمد نعم جائز، وتشكر أم عيالك وهذا من باب يعني واضح محبتها لك والتودد إليك، وهذه نعمة من نعم الله أن الزوجة تلتفت لمثل هذه المعاني الطيبة تجاه زوجها، وما في شيء، هذه الآن تصدقت بالنيابة عنك، يجوز ولله الحمد والمنة، وصلى الله تعالى يتقبل منكم ويغفر لعمتك. سندس من السعودية بارك الله فيها تقول الوالدة اختلفت مع صديقاتها حول سنة العشاء، الوالدة تقول سنة العشاء بعد العشاء وصديقاتها يقولوا لا قبل العشاء، الحق مع من؟ مع الوالدة يا سندس، ما شاء الله على الوالدة. عندنا سنن على نوعين، سنن الصلاة طبعا على نوعين، سنن الرواتب والنفل المطلق. السنن الرواتب عندنا على نوعين، سنن قبلية وعندنا سنن بعدية. السنن القبلية عندنا في صلاتين بس في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة الظهر، صلاة الفجر ركعتين بعد الأذان وصلاة الظهر 4 ركعات بعد الأذان. وعندنا السنن البعدية في 3 صلوات، الظهر والمغرب والعشاء، بعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة العشاء بعد العشاء، ما كان يصليها قبل العشاء. لكن هناك عندنا النفل المطلق وهو من صلاة من بعد السنة الراتبة بعد المغرب إلى أذان العشاء، هذا كل وقت للصلاة يسمى النفل المطلق. يمكن صديقات الوالدة سمعوا هذا الكلام وظنوا بأن هذه السنة القبلية، لا هذا النفل المطلق، مثل بين الظهر والعصر إذا خلص الإنسان من صلاة الظهر وجاب السنن الراتبة يجوز لي يصلي النفل المطلق إلى أذان العصر، فإذا صلى العصر ممنوع يصلي لأن هذا وقت نهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. بارك الله فيك. سندس تقول هناك يعني حرمة زوجها حلف أن زوجة ابنها ما تدخل البيت، تقول بأن هذا رجل توفي ودخلت الحرمة الآن البيت، على من الكفارة؟ سندس بارك الله فيك، ليس على أحد منهما الكفارة، وذلك لأن هذا الرجل الذي توفي انقطع عمله والآن غير مكلف هو لأنه في دار الجزاء، أسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم. فهذا الرجل الذي حلف لما مات خلاص انقطعت التكاليف، ما يترتب على حلفه شيء، وما يترى حتى لو نذر مثلا، لو قال لله علي إن شفى الله ابني أني أصوم 3 أيام مثلا، فتوفي وشفي الابن بعد وفاة والده، ها ما عليه شيء، ما حد يصوم عنه. لماذا؟ لأن الشفاء ما حصل إلا بعد انقطاع التكليف، خلاص غير مكلف. كذلك دخول زوجة الابن هذا البيت بعد وفاة والد الزوج الآن لا شيء عليها ولا شيء عليه. بارك الله فيك. سندس تسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سندس بارك الله فيك، طبعا في قول الله تعالى ولقد همت به يعني بالفاحشة، وهم بها محل بحث عند أهل العلم من المفسرين في القديم والحديث، وقالوا ولقد هم بها يضربها، وقالوا بأن ولقد هم بها أن يأتيها لأنها راودته عن نفسه، وهذا القول الثاني هو الصحيح بدليل أن الله عز وجل صرفه، قال لولا أن رأى برهان ربه. اختلفوا في البرهان ما هو، قيل بأن الله تعالى أظهر له صورة يعقوب على الجدار، وهذا قول ضعيف ما عندنا مستند في دواوين السنة ولا في الآثار يدل عليه. وقيل لولا أن رأى برهان ربه اللي هو يعني أن الله عز وجل حرم عليه الفاحشة، وقيل معاني كثيرة، لولا أن رأى برهان ربه الإيمان الذي أعطاه الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام، والرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما رؤية علم، رؤية علم، ولذلك قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام دخل في فصول من الامتحان والاختبار، وكل فصل من الفصول وكل مرحلة من المراحل يكتب الله عز وجل له الفوز، ومن جملة هذا هذه القضية الخطيرة التي نجاه الله عز وجل منها. سندس تريد يعني كلام حول من يغلط على العلماء ويطعن في العلماء وشيء من هذا القبيل. أختي سندس بارك الله فيك، بالنسبة لي العلماء هم ورثة الأنبياء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بإجماع أهل العلم على أن أهل الذكر هم أهل العلم الشرعي. ورفع الله عز وجل مكانة العلماء فقال جل وعلا، يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين جل وعلا بأن هناك فرق بين من يعلم ومن لا يعلم. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك العلماء جعلهم الله جل وعلا صمام أمال لهذه الأمة، ينشرون العلم، يعلمون الجاهل، ويدفعون الشبه، ويحافظون على يعني حياض الدين من التبديل والتحريف والتغيير. ولذلك هم أمنة، جعلهم الله عز وجل أمنة لهذا الدين، ولا يجوز للإنسان أن يطعن في هؤلاء العلماء لأجل ما لديهم من العلم الشرعي، لأن الطعن فيهم طعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام القائل إن العلماء ورثة الأنبياء. أما إذا كان بين شخص وعالم خلاف شخصي، خلاف تجاري، خلاف دنيوي، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة. يعني شخص مع عالم اختلفوا، رفع لسانه عليه، رفع صوته عليه، غلط عليه لأجل دنيا، هذا ما له علاقة. لكن أن يتقصد سب العلماء لأجل ما يحملونه من علم هذا أمر خطير. ولذلك يقول بعض المتقدمين لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن نال من العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، أو كما قال. والمقصود بأن من للناس إذا أسقط العلماء؟ من للناس إذا شوهت صورة العلماء؟ من للناس؟ والناس يحتاجون إلى العلماء، وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وأيضا نحن لا نقول بأن العلماء معصومين، ليس هناك معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، لكن هؤلاء يجتهدون فهم اجتهاداتهم تدور ما بين الأجر والأجرين، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. الأجر هذا ليس على الخطأ، وإنما على بذل الوسع والاجتهاد في طلب الحق، لكن أخطأ. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يعرفوا للعلماء مكانتهم وقيمتهم. ولذلك كان ابن عباس الهاشمي رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري ويقول لي: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ يعني لما يأتي عند رجله لما يركب، فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فإذا رأيت أمة من الأمم وبلد من البلدان يحترم العلماء ويوقر العلماء ويقدر العلماء من دون طبعا تقديس ومن دون عصمة، ادعاء العصمة لا، لكن هؤلاء العلماء هم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين، فاعلم بأن الأمة في خير، الأمة على خير وفي خير. أما إذا رأيت الناس يحتقرون العلماء ويقزمونهم ويزدرونهم أو يسعون في تشويه سمعتهم أو يختلقون الأكاذيب عليهم أو يعني يصورونهم بصور بشعة، فاعلم بأن الأمة مدبرة، نسأل الله العافية والسلام. والحمد لله الأمة بخير، العلماء لهم المكانة والمنزلة، والناس ولله الحمد في إقبال على معرفة الحلال والحرام والصح من الخطأ والحق من الباطل عن طريق أهل العلم. لكن ما يخلو زمان ولا عصر ولا مصر من ينال من العلماء ليرفع الله عز وجل منزلة العلماء. فإن الساب للعلماء لا يضر العلماء وإنما يضر نفسه. أم سلطان من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة للمهر ممكن يكون مؤخر ومقدم؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، نعم، باتفاق العلماء على جواز تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، والمؤخر تستحقه المرأة بأحد الفرقتين، إما الطلاق أو الموت، ولو طالبت به في حال قيام عقد الزوجية فإن هذا من حقها ما دام أن الزوج قادر على ذلك، يجب عليها أن يسلمها هذا المؤخر. أم سلطان تقول بأن أخوها تزوج امرأة أرملة وعلمت الزوجة الأولى، غضبت عليه وقال: أطلقني. قال: كيف أطلقها وعندي أولاد منها؟ وبعدين كره المرأة الثانية، وأهل المرأة الثانية يقوم بدأ يدعون على أم سلطان ويدعون عليها وعلى أولادها ويشتمونها. تقول: أنا ما ذنبي وشيء من هذا القبيل. تقول: يعني ماذا نفعل؟ يذهبون إلى الرقاة. أم سلطان بارك الله فيك، أولا اطمئني، أنت ما عليك شيء حتى لو دعوا عليك بالليل والنهار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذا إثم، هذا ما يجوز أن الإنسان يدعو على شخص ما له علاقة. أنت ما لك علاقة لا أنت ولا أولادك، فاطمئني ما يصيبك شيء إن شاء الله ولا أولادك إلا ما قدر الله عز وجل. دعوات هؤلاء لا ترتفع فوق رؤوسهم، لأن هذا دعوة بإثم، دعوة بإثم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على أخيك أن يتقي الله، بنات الناس مو بلعبة. كيف الآن يروح يتزوجها وبعدين والله الأولى غضبت؟ طبيعي تغضب الأولى، ما في امرأة ترضى. لكن كيف الآن يفرط بمثل هذه المرأة؟ أهلها فرحوا وهي فرحت وتريد الستر وهكذا بلحظة. يعني هل كان ما يدري إن سيكون مثل هذا الأمر؟ يعني هو أقدم هكذا من دون تفكير، من دون سؤال، من دون استشارة، ما يعرف بأن هذه الطبيعة سنة الله عز وجل في النساء ما ترضى ومعروف هذا. ليش ما استعد لمثل هذا الأمر؟ ليش ما تهيأ لمثل هذا الأمر؟ بنات الناس مو بلعبة، هو الذي قد يبتليها الله عز وجل، لأنه ظلم هذه المسكينة، ظلمها لما تركها بعد أن عقد عليها. يعني هذا ضرر أدبي وضرر معنوي وضرر أضرار كثيرة. ولذلك علينا نتقي الله. يقول: والله أنا بدأت دخلت في مرحلة الكره هو الأمر غير طبيعي، يعرض نفسه على الرقاة، يرقي نفسه ويرقي وزوجته ترقي نفسها، ويأتون براقي أو براقي للمرأة وبراقي له ويرقي نفسه الحمد لله. لكن ما يهدم بيته مثل هذه الطريقة. والزوجة الأولى ليس لها الحق أبدا أنها تطلب الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، هذا محرم ولا يجوز. لازم تفهم الزوجة الأولى وترضى وما تدري أين الخير، ما تدري، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأنت اطمئني بارك الله فيك. إلهام من السعودية ويوسف، ها أعتذر منكما لأن الوقت انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.